عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
إسرائيل تقيم منطقة أمنية عازلة في غزة بطول كيلومتر رغم اعتراض واشنطن. موسكو تستضيف وفدا من جماعة أنصار الله اليمنية في محادثات حول السلام وأزمة البحر الأحمر.
الخارجية العراقية تعلن عن اتفاق بجدولة الانسحاب الأمريكي، والبنتاغون يعلن عن تغيير في شكل الوجود العسكري في العراق.
الخارجية الأمريكية تقول إن الأزمة الأوكرانية قد تستمر حتى نوفمبر 2024.
إلى التفاصيل، قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل تمضي قدما في مسعيها لبناء منطقة عازلة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، والتي تعتبرها تل أبيب نتيجة حتمية للحرب التي تخوضها منذ 7 أكتوبر، وذلك من أجل درء التهديدات المستقبلية وحتى لا تتكرر نفس الهجمات السابقة. وأكدت وسائل أعلام أمريكية قيام الجيش الإسرائيلي منذ نوفمبر الماضي ببناء منطقة عازلة بعمق كيلومتر واحد على طول حدود قطاع غزة، قائلة إن كشف تل أبيب عن أن الجيش يمضي قدما في هذه الخطة المثيرة للجدل من خلال هدم المباني هو أمر غير متوقع. وعلى الرغم من طرح المسؤولين الإسرائيليين الفكرة في عدة مناسبات، فإن تصريحات الجيش بشأن الأمر هي أول تأكيد علني على أن الاستراتيجية باتت قيد التنفيذ بالفعل.
وتعارض الولايات المتحدة صراحة إنشاء منطقة عازلة في غزة، قائلة إنه لا ينبغي أن يكون هناك تغيير دائم في الأراضي الفلسطينية، بينما تتهم منظمات حقوقية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وقال أحد الجنود الإسرائيليين إن الأوامر التي تلقوها هي إخلاء منطقة بعرض كيلومتر واحد على طول الحدود، وذلك كجزء من خطة إسرائيلية لبناء منطقة أمنية داخل القطاع سيمنع الفلسطينيون من الدخول إليها. ويحذر المسؤولون الأمريكيون من أن تحويل الحدود على طول قطاع غزة الذي يبلغ طوله 25 ميلا إلى منطقة محظورة سيؤدي إلى تعميق مخاوف الفلسطينيين من أن إسرائيل تعتزم احتلال كل أو جزء من القطاع، وسيجعل من الصعب إقناع الحكومات العربية بالمساعدة في إعادة إعماره بعد توقف القتال. يعلق على هذا الموضوع من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أهلا بك سيد الكريم، ما دقة الأخبار التي تتحدث عن اعتزام إسرائيل الشروع في منطقة عازلة مع قطاع غزة؟
الأكيد أن إسرائيل الآن في حالة تخبط على صعيد طرح السيناريوهات نتيجة الفشل الميداني ككل، وأيضا أصبح الملف يعني ملف غزة بشكل أو بآخر ملف دولي، يعني برعاية الولايات المتحدة الأمريكية هي من وضعت خارطة الطريق الجديدة بعد جولة بلينكين إلى المنطقة. لا تستطيع إسرائيل أثناء العملية التي تم تسريب بعض السيناريوهات أن هناك شريط عازل دون التنسيق مع المجتمع الدولي تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لأن هؤلاء لديهم خطة من بعض بنودها أن يكون هناك قوات دولية أيا كانت عربية دولية تفصل بين الفلسطينيين وإسرائيل، بمعنى أن تفصل كمسافة التي تسعى إليه إسرائيل منذ بدء الحرب لم تحصل عليه إلى الآن. يعني هناك في ضمن سياق أيضا الخطة لخارطة الطريق ما بعد حرب غزة، من ضمنها شريط ربما يكون ليس على الطريقة الإسرائيلية، على طريقة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجتمع الدولي، لأن لابد من ترتيب الملف سياسيا وعسكريا. لذلك أنا من وجهة نظري لم تحصد إسرائيل ما مرادها من موضوع شريط الذي يعلن كل فترة تريد إسرائيل تطرح سيناريو، ومنها كانت تموضع الأمني كغزة ككل وهذا رفض، تجزئة غزة ورفض، احتلال غزة ككل ورفض، وأيضا الشريط الحدودي أتوقع من وجهة نظري لن ينجح في قادم الأيام إلا بترتيب مع المجتمع الدولي، إذا كان هنالك التنسيق بين الأطراف الدولية والخارجية وأيضا السلطة المتجددة التي يراد لها أن تحكم ما بعد غزة، أن يكون لها أيضا تنسيق بموضوع الشريط الحدودي بين الطرفين. لا بد من وجود فصل، لكن ليس على الطريقة الإسرائيلية. هذا من وجهة نظري.
إذن ما هو حجم هذه المنطقة المستهدفة من إسرائيل؟
يعني أرجح أن يكون هنالك من شروط وقف إطلاق النار الدائم الشامل، والذي ليس على ما يسمى مظلة الهدنة أو الرهائن. إن ذهبت الأطراف إلى هدنة طويلة الأمد أو ترتيب موضوع دمج غزة مع الضفة الغربية، قد تكون هي فصل مسافة قصيرة جدا بين الطرفين لتأمين أيضا غلاف غزة أن لا يتكرر ما حصل في 7 أكتوبر. هذا يرضي المجتمع الإسرائيلي، يعني خروج إسرائيل من حصاد العملية السياسية بشريط حدودي ما هو لحفظ ما الجيش الإسرائيلي. لا يمكن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية ومن كان معها في إدارة الحرب أن يكون هنالك صورة أن الجيش الإسرائيلي خسر وأيضا حماس أو الفلسطينيين انتصروا، بمعنى لابد من بعض النماذج، منها الشريط الحدودي الذي لكن كما ذكرت يكون تنسيق بين الأطراف الدولية، وأيضا لابد من موضوع صفقة شاملة بموضوع الرهان تخرج إلى إسرائيل إن لديها نتيجة الحرب الحصول على الرهان. لكن الشريط الحدودي لن يطبق أثناء المعارك، لن تحصل إسرائيل إلا بعد الحصول على التسوية السياسية. لذلك يحاول المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إدراج أوراق ضغط منها المحكمة العدل الدولية على إسرائيل، أقصد منها الجدل السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الذي يجري بقوة اليوم، هو نتيجة ما فرض عليها بموضوع أن إسرائيل ترفض حل الدولتين، لأن هناك خارطة طريق بالتزامن أو نقول بالتفاهم أيضا مع قوة إقليمية عربية أيضا.
لماذا يبدو أن إسرائيل لا تأبه بأي اعتراض أمريكي على قراراتها؟
هذا في الظاهر إسرائيل متمردة، لكن من يرعى الحرب، من وضع سيناريو الحرب، من أيضا ورط إسرائيل، يعني هنالك أوراق ضغط على الفلسطينيين وعلى الإسرائيليين. الفلسطينيين تم استخدام القوة المفرطة للوصول إلى أهداف سياسية لن نراها اليوم مع قادم الأيام. الإسرائيليين لا يمكن فتح جبهات جديدة، ومنها نموذج شمال إسرائيل مع لبنان، والدليل أن نتنياهو حاول الهروب إلى الأمام بالتصعيد من خلال الاغتيالات في دمشق وبيروت، لكن الجانب الآخر أقصد حزب الله وغيره لم يكن هناك تصعيد بهذا المستوى حتى التزموا بما يسمى استراتيجية الصبر. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية سحبت السفن من الشرق المتوسط وتفرغت لهدفها الاستراتيجي وهو عملية حرس الازدهار. لذلك إسرائيل إلى الآن تحاول بشكل أو بآخر من خلال عمليات نوعية تفجير الملف، لكن تخشى أمريكا من غباء سياسي وعسكري مزدوج لإسرائيل، ولديهم هذه الثقافة أن يكون هنالك حادث ما يربك الأوراق الأمريكية وينعكس على التفاهمات الجديدة بين أمريكا والدول الجوار أو المنطقة أو المجتمع الدولي. لذلك وارد سيناريو تمرد إسرائيلي ليس عالمي، لكن من خلال افتعال أحداث معينة داخل فلسطين أو خارج فلسطين للنفاذ إلى الأمام من خلال حكومة نتنياهو أو الهروب بموضوع فشل غزة. لذلك التصعيد الخارجي من قبل إسرائيل أو حادث ما كبير جدا ينعكس على الجميع هو هدف إسرائيلي. بنهاية المطاف هي وجدت نفسها تخضع للأوامر الأمريكية، لأن من يملك قرار وقف إطلاق النار هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تنطق به بعد ورغم كل جولات بلينكين للأسف.
كيف يمكن أن تحمي هذه المنطقة أمن إسرائيل علما بأن الهجمات أحيانا تقع في قلب تل أبيب؟
بالضبط، يعني نحن نتحدث مثلا نموذج على ما ذكرت كيف تحمي نفسها إسرائيل حين منعت العمالة الفلسطينية داخل منطقة 48. الهدف هو أمني، أن يكون هناك عمليات مضادة، يعني نقول نتيجة الكراهية والقتل الذي حصل في غزة منعت العمالة الفلسطينية. هذا هدف ليس اقتصادي، هو أمني في الدرجة الأولى. ثم موضوع المستقبل أن لا تكون قدرة حماس كما في السابق، أنا من وجهة نظري تم إضعافها بشكل أو بآخر قدرات حماس للوصول إلى تسوية سياسية. لكن إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر والإبادة، أنا من وجهة نظري دولة لا تريد السلام، يعني كل ما جرى اليوم لا يعطي إسرائيل لا الاندماج في المجتمع في المنطقة العربية والدولية، ولا أيضا في الداخل من ناحية توفير الأمن والأمان لمناطق منطقة غلاف غزة أو داخل ما يسمى إسرائيل ككل. أنا أظن وأرجح أن موضوع استشفاء المجتمعات الإسرائيلية والفلسطينية مما حصل يحتاج ربما لسنوات طويلة، وموضوع حتى التسوية التي تطرح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليس من علامات نجاحها متوفرة، يعني ربما تفشل ويترك بايدن كما ذكر كما حصل في أوكرانيا وأفغانستان. لا تحسن الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق الملفات عسكريا، واليوم اجتمعت بعد نقول نجاح السياسة الأمريكية في العقود الأخيرة كسياسة، اليوم في السياسة والعسكرة فشلت في ملف غزة، لذلك وارد بايدن يترك الفلسطينيين والإسرائيليين بملف مفتوح أو الفلسطينيين والفلسطينيين بحرب أهلية في غزة، لذلك وارد أن كل ما يطرح سياسيا ينعكس على أمن إسرائيل كما ذكر بايدن، وهذه هامة. قبل فترة قال هناك قلق على مصير اليهود ككل، ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ وطلب منهم ألا يكرر تجربة أفغانستان الذهاب لحرب برية، ويقصد الإسرائيليين إلى جنوب غزة، وأيضا تفكيك حكومة نتنياهو التي أدارت حرب غزة. هذا الجدل السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو موضوع القتال سيستمر طالما هناك أرض محتلة بفلسطين، هذا من وجهة نظري.
التوجه الإسرائيلي نحو منطقة عازلة يعني رفضا آخر لمسألة التسوية وحل الدولتين؟
أنا من وجهة نظري لأول مرة يتم استخدام القوة المفرطة لإزالة حماس كقوة عسكرية وضعافها حتى سياسيا، وحتى الضفة الغربية لأول مرة تشهد احتلالات بعد أوسلو بهذا المشهد. استخدام القوة يراد منها نتائج سياسية على الطاولة، يعني الهدف منه بنهاية المطاف ممكن تطرح موضوع حل الدولتين بالقوة حتى على إسرائيل. إسرائيل أصبحت غير آمنة لا في المجتمع الدولي مؤسساته كمحكمة العدل الدولية، هذا تطور جديد يحصل القضية الفلسطينية بغض النظر عن النتائج، وأيضا ما يحصل داخل إسرائيل فتح الجبهات من جميع إن كانت لبنان سوريا أو حتى الحوثيين، يعني أصبحت دولة محاصرة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تقدم لها الاستقرار إلا من خلال نافذة بوابة حل الدولتين. مع أن هذا الملف يعني أصبح سيناريو مكرر أو وهم سياسي تعيشه المنطقة منذ ثلاث عقود، موضوع حل الدولتين، لكن إن ذهب الجميع إلى دولة بغض النظر من شكل الدولة الفلسطينية ترضى الفلسطينيين أو لا ترضى الفلسطينيين، إن ذهبوا لهذا الأمر ربما تذهب إسرائيل أو الفلسطينيين إلى السلام اقتصادي أكثر ما هو أمني. هذا من وجهة نظري أن الأمور إلى الآن ليس من الضرورة أن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في كل ما طرح من سيناريوهات، الأمور تتغير نتيجة اقتراب أيضا الانتخابات الأمريكية ولجوء بايدن إلى التلميح بموضوع المساعدات الفلسطينية، يظهر كإنساني بعد الإبادة التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه مقدمات أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أن طرف الوقت لا تملكه، لذلك تريد إنهاء حرب غزة بغض النظر ما هي النتائج، لكن ستتفرغ إلى موضوع الممرات المائية التي تموضعت هي وبريطانيا، وفي المقابل رؤية أخرى للأوروبيين. إذن المنطقة الشرق الأوسط مفتوح باب الاضطرابات والفوضى التي إلى الآن بنك الأهداف للأسف غامض فيها.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وفداً من جماعة أنصار الله اليمنية أجرى مفاوضات في وزارة الخارجية الروسية، مشيرة إلى أن الطرفين أدانا الضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف استقبل وفداً من جماعة أنصار الله بقيادة محمد عبد السلام. وتابع البيان أنه خلال محادثات مستفيضة دار نقاش معمق وجرى بحث قضايا التسوية الشاملة للأزمة العسكرية والسياسية في اليمن المستمرة منذ نحو 9 سنوات. وأضاف البيان أنه تم التأكيد على أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئة الظروف بسرعة لإجراء حوار وطني واسع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأوضح البيان أنه تم إلاء اهتمام خاص لتطور الأحداث المأساوية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فضلاً عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر. وأكد البيان أنه وفي هذا السياق تم إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن، والتي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على نطاق إقليمي. وتصاعد التوتر الجنوبي للبحر الأحمر بعدما أعلنت أنصار الله اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها رداً على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
من موسكو ينضم إلينا حول هذا الموضوع أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمار قناة. أهلا بك دكتور. هل يمكن أن تدخل روسيا لحل أزمة البحر الأحمر رغم الخلافات مع واشنطن ولندن؟
فيما يتعلق يعني في الحل الخلاف اليوم هو ليس خلافا يعني إقليميا ممكن الحديث عنه يعني دوليا ضمن يعني الأخطاء الاستراتيجية التي قد ارتكبت من قبل الولايات المتحدة وتعاطيها مع الأزمة أو مع القضية الفلسطينية وما نراه يعني من تصعيد غربي مباشر يعني عسكرة البحر الأحمر من جديد. فيما يتعلق يعني في الموقف الروسي هو موقف واضح وطبعا لا تريد يعني التصعيد في هذه المنطقة. مع العلم يعني نرى اليوم أن هناك يعني التضخم يزداد يعني يوما بعد يوم في العالم، حركة التجارة الدولية أيضا يعني في حالة غير مستقرة. روسيا معنية يعني بالتوصل إلى حل يعني لهذا الصراع، لكن لا أعتقد أن اليوم يعني بإمكان يعني الدول العظمى يعني وضع نهاية لما يجري، وذلك ضمنا يعني للتعنت الأمريكي من خلال يعني التخبط الذي نراه في داخل المؤسسات يعني الأمريكي، عدم وضوح يعني الرؤية الاستراتيجية لما بعد الأزمات الدولية التي يعني تخوض بها الولايات المتحدة يعني أمورا كثيرة، وعدم قدرة الولايات المتحدة على إدارة الملفات يعني السياسية والعسكرية في نفس الوقت.
روسيا والصين طالبتا مرارا بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية قبل تفاقم الأزمة، فهل أصبحت الولايات المتحدة تتخذ أي موقف لمخالفة رأي الدولتين؟
فيما يتعلق الموقف الولايات المتحدة يعني أنا أقيمه يعني هو خاطئ منذ البداية يعني، وأيضا الولايات المتحدة ورطت يعني نفسها في الأزمة وفي القضية يعني الفلسطينية، وذلك ضمن أو يعني اعتمدوا على رهانات باعتبار أنها كانت خاطئة منذ البداية بأن الحل العسكري سيكون يعني ضمن نطاق زمني محدد وتنتهي الأمر وتنتقل بعدها لمرحلة أخرى. لكن مع التفاقم يعني الوضع الذي نراه الولايات المتحدة اليوم يعني لا تسلك سلوك الدول العظمى من خيط يعني تطبيق القوانين الدولية، أقروا لنفسهم يعني مفهوم القواعد يعني القواعد الغربية وعلى أساسها ينطلقون ضمن يعني جملة من التناقضات السياسية وأيضا التناقضات القيمية. أنا أرى يعني أن ما يحدث في قطاع غزة وحتى يعني في أوكرانيا اليوم يعطله الكثير من الأمور، وأهمها الحالة الانتخابية التي تمر فيها الولايات المتحدة. هذا كله يعني يعيق يعني التوصل لأي حل سياسي كان. فممكن الحديث عن الانضباط في منظومة يعني العلاقات الدولية فقط بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في البيت الأبيض.
ماذا عن استئناف مفاوضات السلام بين أنصار الله والسعودية ودور موسكو في هذا الملف؟
فيما يتعلق في دور موسكو ممكن تقييمه يعني بالإيجابي. هناك الكثير يعني من الخطوات التي اعتمدت من قبل روسيا، وهنا يمكن الإشادة يعني بموقف روسيا بأنها تقف يعني على مسافة يعني واحدة ما بين جميع الأطراف، والأهم في الأمر أن روسيا معنية باستقرار يعني منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وأيضا يعني التمهيد للمعادلة الإقليمية. رأينا أن هناك تقاربا يعني روسيا سعوديا في الآونة الأخيرة على المجال يعني الاقتصادي ونقتلت العلاقة الاستراتيجية. وأيضا يعني عندما نتحدث عن يعني أنصار الله أو ما يجري يعني في اليمن، لا ننسى أنها يعني هي تخضع أيضا لمعادلة إقليمية أخرى، وهنا يعني إيران. فلذلك يعني اليوم العلاقات أيضا الروسية الإيرانية هي في حالة جيدة. فمن خلال يعني هذه الوساطات ممكن الحديث عن إيجاد أو التوصل يعني أو الاقتراب إلى معادلة تضمن المصالح يعني والسيادة لجميع الأطراف في الشرق الأوسط.
والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
إسرائيل تقيم منطقة أمنية عازلة في غزة بطول كيلومتر رغم اعتراض واشنطن. موسكو تستضيف وفدا من جماعة أنصار الله اليمنية في محادثات حول السلام وأزمة البحر الأحمر.
الخارجية العراقية تعلن عن اتفاق بجدولة الانسحاب الأمريكي، والبنتاغون يعلن عن تغيير في شكل الوجود العسكري في العراق.
الخارجية الأمريكية تقول إن الأزمة الأوكرانية قد تستمر حتى نوفمبر 2024. عودة مرة أخرى إلى ملفات عالم سبوتنيك. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات في الأيام المقبلة لاستبدال الوجود العسكري للتحالف في العراق بالتعاون الثنائي. وقال أوستن إن الولايات المتحدة والحكومة العراقية ستبدأن اجتماعات مجموعة عمل اللجنة العسكرية العليا في الأيام المقبلة، التي تتضمن اللجنة العسكرية العليا الانتقال إلى تعاون أمني ثنائي مستدام بين الجانبين. وأشار إلى أنه يتعين على الأطراف الاتفاق على التطور الأكثر فعالية للتحالف العسكري الدولي الذي تم إنشاؤه بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش المحظورة في روسيا.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد، ويضم التحالف 86 عضواً يحتفظ بعضهم بوجود عسكري في العراق، كما تضم الولايات المتحدة سوريا إلى منطقة مسؤوليتها، حيث يوجد بحسب بعض المصادر نحو 900 جندي أمريكي. منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرضت القواعد الأمريكية في العراق لهجمات، وقد أعلنت الجماعات المسلحة في البلاد مسؤوليتها عن هذه الهجمات. وعلى هذه الخلفية تطالب السلطات والقوى السياسية الأخرى بشكل متزايد بانسحاب القوات الأجنبية من أراضي الدولة. وقالت الخارجية العراقية إن الهدف من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة هو صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاري على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش. من بغداد ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي والأمني أستاذ إياد العراد. بعد التحية، ما هي حقيقة الاتفاق بين بغداد وواشنطن حول اللجنة المشكلة وجدول الانسحاب؟
العلاقة ما بين واشنطن وبغداد شهدت توتراً كبيراً في الأشهر السبعة الماضية، وواشنطن أبلغت الحكومة العراقية بموافقتها على البدء بجدولة الانسحاب لقوات التحالف الدولي على خلفية المباحثات التي جرت في آب الماضي، حيث أرسل العراق وفدا أمنيا وعسكريا رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش في الشهر الثامن من العام الماضي إلى واشنطن للمباحثات مع الجانب الأمريكي. يوم أمس أعلن الطرفين البدء بعملية التفاوض في الأسبوع المقبل لانطلاق عملية جدولة الانسحاب وفق رؤية جديدة ترسم هذه الرؤية الجديدة شكل العلاقة ما بين الطرفين على وفق معطيات التقييم للقوات العراقية وعلى وفق معطيات جدولة تسمح ببقاء الاستشارة لحين انتهاء حاجة القوات العراقية إلى هذه الاستشارة. طبعا لحد الآن نتحدث عن بداية مفاوضات، ولا نتحدث عن جدولة انسحاب، ولا نتحدث عن انسحاب فعلي، لأنه سندخل مفاوضات في عملية الجدولة، بالتالي كل شيء وارد، قد يحصل خلاف، قد يحصل اختلاف ما بين الطرفين، لكن العراق مصر في هذه المرحلة على أن ينهي وجود التحالف الدولي، لأن الحكومة العراقية تتعرض لضغوطات كبيرة من أطراف سياسية ومن أطراف مجتمعية.
هل هناك أي تعارض واضح في تصريحات البنتاغون وتصريحات الخارجية العراقية في هذا الشأن؟
نعم، شخصنا هناك تعارض في المصطلحات، يعني شراكة مستدامة، هذا يعني بقاء طويل الأمد. من جديد نتحدث عن البقاء، الحكومة العراقية الخارجية العراقية ببيانها الواسع اللي مستفيض تحدثت عن انتهاء وجود الحاجة للقوات الأمريكية، ولذلك أنا أقول بأننا سنشهد مفاوضات على آلية الجدولة في المرحلة المقبلة، وهذا يعني أننا بانتظار أن تبدأ هذه المفاوضات وأن نرى ما سيطرحه الجانب الأمريكي وما ستطرحه الحكومة العراقية. والوفد المشكل هو وفد عسكري بالتأكيد ستكون هناك معوقات في هذه المباحثات، وتبدأ هذه المعوقات من التضارب في بعض المصطلحات التي وردت في التصريحات الأمريكية وفي البيان العراقي، لأن هناك اختلاف في بعض المفردات. تفهم من اللغة أن الخلاف على مبدأ الانسحاب موجود، لأن واشنطن تعتقد بأنها تريد أن تبقى، أو أنها تريد أن تبقى في العراق لفترة أطول مما يريده العراق، لأن العراق يرى بأنه أصبح قادرا على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى. بالتأكيد ستكون الرؤية الأمريكية متعلقة بالجانب الإيراني، بالمنطقة، بالتطورات الأخيرة. غزة ألغت بظلالها على الموقف العام في العراق وفي المنطقة طبعا بالتأكيد.
كيف تؤثر هذه التصريحات على الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية بالعراق؟
الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية لا أرى أنها سوف تتوقف، ولكن عندما تبدأ المفاوضات وتنطلق عملية الجدولة قد يكون هناك حوار ما بين الحكومة العراقية، بل بالتأكيد سيكون هناك حوار ما بين الحكومة العراقية والفصائل التي تقوم باستهداف المراكز والقواعد التي فيها مصالح أمريكية، وحتى السفارات، وحتى يعني أماكن أخرى. بالتأكيد سيكون لديها حوار، لأن الحكومة العراقية في بيانها قالت بأنها تلتزم بحماية المستشارين طيلة فترة المباحثات والتفاوض. الموضوع ليس سهلا، وليس ولا يتعلق ببيان يصدر من الحكومة العراقية أو بيان يصدر من الجانب الأمريكي، إنما الموضوع يتعلق بآلية فعلية تتضمن عملية انسحاب إن كان ذلك ممكنا في أقرب وقت. لكن واضح بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال التصريحات نائب وزير الدفاع الأمريكي بأنه لا توجد لديها، أنا أشكك شخصيا بنوايا أمريكا بانسحاب سريع أو بانسحاب أو بجدولة انسحاب قريب.
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أن الأزمة في أوكرانيا ستستمر حتى نوفمبر 2024 على أقل تقدير. وقال الدبلوماسي الأمريكي أثناء حديثه في واشنطن في لقاء نظمه صندوق مارشال الألمانية المصنف كمنظمة غير مرغوب فيها في روسيا، قال إن روسيا سوف تواصل الصراع حتى ترى نتائج الانتخابات الأمريكية في نوفمبر. في الوقت نفسه قال أوبراين إن أوكرانيا ستكون أقوى وأفضل لتحديد مستقبلها بحلول نهاية هذا العام. كما أكد أوبراين مجددا استعداد الولايات المتحدة لمواصلة دعم كييف.
وأرسلت إدارة رئيس بايدن طلبا إلى الكونغرس منذ ما يقرب من 4 أشهر للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، والتي بدأت في الأول من أكتوبر في الولايات المتحدة، وذلك لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا ولمواجهة الصين وروسيا في آسيا. ويرغب الرئيس جو بايدن بالحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض، لكن خطط بايدن يعطلها مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون. من موسكو ينضم إلينا دكتور فايز حوالى المحلل السياسي. بعد التحية، كيف يمكن قراءة تصريحات الخارجية الأمريكية وتحديدا في نوفمبر القادم؟
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الكرام. بكل تأكيد نلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك تصريحات متناقضة ما بين مختلف الطبقات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بما يخص على أقل تقدير الوضع في أوكرانيا، عدا عن الوضع بشكل عام حول العالم كنتيجة مباشرة للحرائق التي أشعلوها في مختلف أنحاء العالم. ولكن إذا كان الحديث اليوم حول التصريحات حول أوكرانيا وأنه يمكن أن تستمر حتى نيابر القادم، ونيابر القادم تعلمون جيدا بأنه هو موعدا للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدخل اليوم بحسب المعطيات في مراحل حرجة، وربما تصل في نهاية المطاف إلى مراحل مجابهة مباشرة ما بين أنصار الأحزاب الديمقراطية أو الجمهوريين، أو حتى بين الجمهوريين أنفسهم أو الديمقراطيين أنفسهم. وربما في نهاية المطاف نحن سوف نكون على أعتاب حربا أهلية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المعطيات أصبحت واضحة للعيان. لذلك هم يطلقون هذه التصريحات هي فقط للاستهلاك المحلي، وخاصة أن الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية يجد نفسه بأنه في موقف حرج، وخاصة من خلال التسليح والأموال الطائلة التي تم صرفها في أوكرانيا، إذا كان الحديث عن أوكرانيا تحديدا، وبدون أي فوائد ترجع، فهلا هم استطاعوا أن يلحقوا خسائر استراتيجية أو الخسارة الاستراتيجية بروسيا الاتحادية على أرض المعركة، ولهم حققوا أي نجاح سواء كان من العمليات العسكرية أو ما أطلقوا عليه الهجوم المضاد. لذلك تأتي هذه التصريحات في حقيقة الأمر هي فقط لتهدئة الشارع الداخلي، وأن التمويل أو الوقوف إلى جانب أوكرانيا سوف ينتهي بنيابر، طبعا سوف ينتهي بنيابر لأنه في نيابر القادم سوف تكون كما ذكرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في معضلة وفي ورطة كبيرة جدا، وخاصة بعد إسقاط الطائرة الروسية العسكرية إيل-76 التي حملت الأسرى الأوكران من أجل مبادلتهم في منطقة بيلغراد الروسية. فإذا ما تم التأكد والتحقيق بأن الطائرة أسقطت بنظام دفاع جوي باتريوت، فهذا يعني بكل تأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية والحزب الديمقراطي تحديدا الذي زود أوكرانيا بهذا النوع من المنظومات الدفاع الجوي هو في ورطة كبيرة جدا، لأننا نعلم جيدا أن من يدير هذه المنظومات سواء كانت المنظومات الألمانية أو الأمريكية أو حتى الفرنسية يديرونها الأمريكان أو الفرنسيون أو الألمان. لذلك أنا أعتقد بأن هذه التصريحات تأتي من منطلق الهروب إلى الأمام لرفع العتب أو رفع المسؤولية عن أنفسهم، وكل ذلك يدخل في إطار الصراع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة تصدير الأزمة الداخلية الأمريكية بما يخص ليس فقط الانتخابات وإنما الوضع الاقتصادي، الوضع الأخلاقي منهار، وكل النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الداخل الأمريكي.
هل تحاول واشنطن من خلال هذه التصريحات تبييض وجهها بعد وقف المساعدات لأوكرانيا؟
طبعا أنا قلت بأنهم يحاولون صرف المسؤولية عن أنفسهم، يعني لدينا نحن معطيات كثيرة منها الفساد، والفساد شارك به إدارة الرئيس بايدن وجميع المؤسسات التابعة له سواء كان في البنتاغون أو في الخارجية الأمريكية. أين هي الأموال؟ مثلا على سبيل المثال وزارة الدفاع لا تعلم أين مليار دولار، كيف ذلك؟ لذلك هي تحاول بكل الأحوال صرف المسؤولية عنها وتحميل المسؤولية إلى الأوكرانيين أنفسهم بأننا وقفنا إلى جانبكم، دعمناكم بما لا يمكن دعمه في أي وقت لأي دولة في العالم، ولكن أنتم لم تحققوا أي شيء. كل ذلك يدخل في إطار عدم الاعتراف بالخسارة أمام الجيش الروسي وأمام روسيا الاتحادية، وفشل كل المخططات التي حيكت ضد روسيا الاتحادية سواء كان في موضوع الحصار الاقتصادي إذا يمكن تسميته أو ما يسمى بالإرهاب الاقتصادي أو العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا ولم تؤثر عليها أي شيء، أو حتى في الناحية العسكرية على أرض المعركة. كل ذلك طبعا هم سيحاولون الهروب إلى الأمام ورفع المسؤولية عن أنفسهم وتحميل المسؤولية لإدارة الرئيس زيلينسكي والجيش الأوكراني.
هل تصمد أوكرانيا بعد تخلي واشنطن عنها حتى نوفمبر القادم؟
لا أعتقد، لأن اليوم ليس لدى أوكرانيا أي من مقومات العيش أو الحياة كدولة. لماذا؟ لأنهم اليوم يعتاشون على الشحادة كما يسمونها باللغة العربية أو على المساعدات التي تقدم لهم من هنا أو من هناك من أجل حتى دفع الرواتب للموظفين، عدا عن أن جميع أو غالبية العظمى من الصناعات والأماكن أو الاقتصاد محطم، واقف، مهلك، لا يوجد لديهم اقتصاد. لذلك اليوم فيما لو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزود، إذا أوقفت تزويد أوكرانيا بالأسلحة وضغطت على حلفائها أيضا من أجل عدم تزويدها بالأسلحة، ثقوا تماما بأن أوكرانيا لن تصمد 24 ساعة.
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الأزمة الأوكرانية؟
دعونا نكون أكثر شفافية. الولايات المتحدة الأمريكية مهما تغيرت الوجوه سواء كان يعني أقصد هنا الديمقراطيين بقوا في الحكم أو انتصر الجمهوريون في الحكم، فالسياسة الخارجية لا تتغير. أي أن هناك ثوابت لديهم، وبالتالي التركيز أو الأمل بأنه فيما إذا أتت إدارة أمريكية جديدة سوف تتغير الأمور، لا أعتقد ذلك، لأنهم سوف يغيرون الخطة فقط، ولكن أهدافهم سوف تبقى نفسها، لأننا نعلم جيدا بأن أمريكا تحكمها الحكومة العميقة المسمى، أو بالأحرى الشركات العابرة للقارات، والتي تنظر في كل الأحوال فقط إلى مصالحها الاقتصادية والسياسية لا أكثر ولا أقل. لذلك لا يجب الإعالة على تغيير نظام الحكم، سواء كان بقي الديمقراطيون أو أتى الجمهوريون، كل ذلك لن يؤدي أي شيء، لأن أرض المعركة في نهاية الأمر في الحقيقة هي من تثبت من فاز في هذه الجولة من المعارك.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم مع الزميل خالد عبد الجبار.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة الغرب التابعة للقوات الروسية بتدمير معدات عسكرية تابعة لنظام كييف وتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بواسطة مدفع هاوتزر من طراز D-30 على محور كوبيانسك. وتبين المشاهد عمليات تحضير مدفع هاوتزر استعدادا لقصف النقاط التابعة لقوات كييف على محور كوبيانسك، وكذلك توضح اللحظات الأولى لعمليات القصف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء 24 يناير كانون الثاني الجاري أن القوات الروسية استهدفت بضربة قاسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة. صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات الشرق التابعة للجيش الروسي ألكسندر غورديف بأن القوات الروسية أحبطت خلال اليوم الماضي 4 محاولات للقوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها الأمامية على محور جنوب دانيتسك. وقال غورديف إنه خلال اليوم الماضي تم إحباط 4 محاولات للعدو لتعزيز المواقع الأمامية في منطقتي ستارو مايوريسكي وويفنوبول. وأضاف غورديف أن قاذفات ومدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة استهدفت نقاط انتشار مؤقتة وتجمعات للقوات الأوكرانية التابعة للواء 79 المحمول جوا واللواء 31 المشاه الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كونستانيوفكا ونوفوميخيلوفكا. لليوم 12 بعد 100 على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة، ولا يزال القصف العنيف مستمرا على قطاع غزة وبخاصة مدينة خان يونس. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26,083 شهيدا و 64,487 مصابا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول. وقالت الوزارة في بيان لها إن 183 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 377 آخرون في الضربات الإسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وشنت قوات الاحتلال غارة جوية على محيط مفترق الصفطاوي شمال غزة، كما دوت عدة انفجارات جراء اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال غرب خان يونس. كما استشهد فلسطينيان من عائلة أبو سماحة بالزويدة جراء قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه الزوارق الحربية الإسرائيلية النار غرب دير البلح وسط غزة. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن أعدادا هائلة من الناس تم إجبارهم على الفرار من خان يونس، وانتهى بهم المطاف على الحدود مع مصر، مشيرا إلى أن البحث عن الأمان لا ينتهي في غزة التي لم تعد قادرة على توفيره للسكان. شن الجيش الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات شمال الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة. واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس من المحور الشمالي، حيث تم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها جرافة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت لعدة ساعات قبل انسحاب الأليات العسكرية الإسرائيلية. كما اقتحم الجيش بلدة عرابة وقرية فحمة جنوب مدينة جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة أصيب خلالها 4 فلسطينيين بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، بينما اعتقل الاحتلال 3 شبان بعد تنفيذ حملة مداهمات لعدد من المنازل. وشهدت مدينة نابلس اقتحاما لعدد من الآليات وتمركزت قرب مركز المدينة، وصادر الاحتلال مركبة عقب مداهمة بلدة ياسوف شرق مدينة سلفيت، واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون. ووفق أحدث إحصائية لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد على 6255 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول. تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم رفضاً لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه لليوم 3 على التوالي تخرج مظاهرات إسرائيلية يشارك فيها المئات إعلاناً لرفضهم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية خروج مظاهرة إسرائيلية أمام معبر كرم أبو سالم للمطالبة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو قالت إنها لتظاهر عشرات الإسرائيليين الرافضين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن المتظاهرين الإسرائيليين أغلقوا المعبر بأجسادهم مطالبين الحكومة بمنع دخول المساعدات إلى القطاع. يعقد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز لقاءات مع مسؤولين في الشرق الأوسط بهدف التوسط في صفقة طموحة بين حركة حماس وإسرائيل من شأنها أن تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة مقابل وقف أطول لإطلاق النار. وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لإرسال ويليام بيرنز خلال الأيام المقبلة إلى أوروبا لإجراء محادثات ولقاء رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيلية والمصرية ديفيد برنياع وعباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. ولكن التوترات بين الإسرائيليين والقطريين بدأت تتسارع مؤخرا بعد تسريب مقطع صوتي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيه قطر بأنها تمثل إشكالية. قال يوسي كوهين الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي تعليقا على الأزمة الإسرائيلية القطرية الأخيرة بسبب تصريحات نتنياهو إن هجوم رئيس الوزراء عجيب ومعقد ومحير. وأوضح كوهين أن قطر هي الوسيط الوحيد والفعال بشأن ملف المحتجزين، محذرا من الوصول إلى أزمة كبيرة مع قطر، وقتها ستهرب الدوحة من خيار المفاوضات ونترك دون وساطة فعالة على حد وصفه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة 12 الثلاثاء الماضي خلال لقائه بعائلات المحتجزين بقطاع غزة، قائلا أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس. أكدت الحكومة الأردنية أنها لم تتلقى أي قرار من الجانب الإسرائيلي يتعلق بعدم تمديد اتفاقية المياه المبرمة بين البلدين. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين إن البلاد لم تتلقى أي تبليغ من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتصريح الصادر عن هيئة البث الإسرائيلية بشأن دراسة تل أبيب عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن. وقال الوزير الأردني إن الموقف الأردني يعتبر ثابتاً ملتزماً بمبدأ الخيار الاستراتيجي نحو السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران عام 67. وكانت قناة كان الرسمية الإسرائيلية قد ذكرت أن تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد الاتفاقية، وذلك بعد تصريحات وصفت بأنها مناهضة لإسرائيل من مسؤولين كبار في المملكة وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول ما يتعلق بالحرب على غزة. وبموجب اتفاقية المياه الحالية تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام بدلا من 50 مليون متر مكعب من المياه كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل. أعلن محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا قبولهما دعوة عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد لعقد حوار وطني بين جميع الأطراف. يأتي إعلان تكالا والدبيبة عقب لقائهما بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس. وناقش الدبيبة وتكالا جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف عقد اجتماع مع الأطراف الليبية لدعم ملف الانتخابات. وأكد الطرفان أهمية دعم جهود المبعوث الأممي باتيلي بشأن الوصول إلى الانتخابات في البلاد بحسب قوانين عادلة ونزيهة وقبول دعوته لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية القائم على ثوابت وطنية واضحة. وكانت دبيبة وتكالا قد أعلنا قبول دعوة باتيلي للحوار عقب اجتماعهما مع وفد أمريكي برئاسة ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا. وفي الوقت نفسه أبلغ عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي رفضه لتلك الدعوة إلى نورلاند خلال لقائهما في بنغازي مشددا على تمسكه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
إسرائيل تقيم منطقة أمنية عازلة في غزة بطول كيلومتر رغم اعتراض واشنطن. موسكو تستضيف وفدا من جماعة أنصار الله اليمنية في محادثات حول السلام وأزمة البحر الأحمر.
الخارجية العراقية تعلن عن اتفاق بجدولة الانسحاب الأمريكي، والبنتاغون يعلن عن تغيير في شكل الوجود العسكري في العراق.
الخارجية الأمريكية تقول إن الأزمة الأوكرانية قد تستمر حتى نوفمبر 2024. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.